بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
في هذا الحديث بيان لخطورة التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، وأن من كان كذلك فإنه عند عرض الأعمال كل 2 وخميس يكون شأنه كما جاء في الحديث: يغفر لكل مسلم ومسلمة إلا هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء. يقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوهما حتى يصطلحا. وهذا فيه دليل على خطورة التشاحن، وأن اصطلاحهما خير لهما بإنهاء ما بينهما من الوحشة والفرقة. فينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور التي تكون سببا لضعف نصيبه وحظه من نيل غفران الله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم.
وهذا فيه أن التقاطع والتدابر من صنيع الشيطان واتباع خطواته، وأنه يحرش بين المؤمنين حتى يوجد بينهم القطيعة والتدابر والبغضاء. ويستفاد من ذلك أن التهاجر بين المسلمين والتقاطع أمر يرضاه الشيطان ولا يحبه الرحمن سبحانه، بل جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك والتحذير منه، وأنه أمر لا يحل للمسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
وهذا فيه أن هذا الأمر من الكبائر، لأن الوعيد بالنار لا يكون إلا على ما هو كبير وعظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا أيضا فيه التحذير من هجران الأخ فوق 3، وأن من هجر أخاه سنة، أي هجره هذه المدة الطويلة، فهو كسفك دمه. وهذا دليل كما تقدم على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأنه شبهه بسفك الدم، وسفك الدم من الكبائر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
هذا الحديث فيه النهي عن أن يزيد المسلم في هجره لأخيه فوق 3 أيام، إذا كان هجره لأمر يتعلق بأمر الدنيا أو المصالح الشخصية أو نحو ذلك، وأن الواجب إذا مرت 3 أيام أن ينتهي هذا الهجر وأن يلقى أخاه ويسلم عليه، فإن أخوه رد عليه السلام اشترك في الأجر والمثوبة، وإن لم يرد عليه فقد باء، أي هذا الذي لم يرد السلام، بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة، أي بإلقائه السلام على أخيه يكون خرج من الهجرة وبقي الإثم على الطرف الآخر. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي داود رحمه الله راوي هذا الحديث قال: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء، أي إن هذا الحديث إنما هو في الهجرة لأمر الدنيا والمصالح الشخصية ونحو ذلك، أما إذا كانت الهجرة لله لفسق أو لبدعة أو نحو ذلك كما نبه في الترجمة فليس من هذا في شيء، أي ليس من النهي الذي جاء في هذا الحديث في شيء. نعم.
باب النهي عن تناجي 2 دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر: 4. قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى 2 دون 1. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
هذه الترجمة واضح مدلولها في النهي عن تناجي 2 دون الثالث، سواء كانت المناجاة سرا أو بلسان لا يفهمه الطرف الثالث، فإن ذلك جاء به النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة جاءت مبينة في الحديث، حديث ابن مسعود قال: من أجل أن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا 4 أو 5 أو 6 وتناجى 2 فالأمر يختلف تماما، ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قيل له: 4، قال: لا يضرك. وأيضا القصة التي ساقها عندما جاء رجل ليناجي ابن عمر فتريث حتى جاء الرابع فتمم حينئذ مناجاته، ثم أورد الحديث: لا يتناجى 2 دون 1، أما تناجي 2 دون 2 أو دون 3 أو دون 4 أو نحو ذلك فهذا كله لا يضر، وإنما النهي في أن يتناجى 2 دون الثالث لأن ذلك يحزنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
هذه الترجمة في النهي عن التعذيب بالضرب أو نحوه للعبد أي المملوك والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي، وإذا كان أيضا ثمة سبب شرعي فإنه لا يزاد عن القدر الذي يحتاج إليه في الأدب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها الأمر بالإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فإن الأمر بالإحسان ومن ذلك لملك اليمين في قوله وما ملكت أيمانكم يتناول عدم التعذيب، لأن التعذيب يتنافى مع الإحسان بل يضاده تماما وليس من الإحسان في شيء. فالآية بعمومها تدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة، وهي هوامها وحشراتها.
هذا الحديث واضح في الدلالة على مقصود الترجمة، وهو النهي عن التعذيب، والنهي هنا يتعلق بالحيوان. فإذا كان ينهى عن تعذيب الحيوان فكيف بالإنسان وهو أشرف؟ وهذه المرأة عذبت في النار وأدخلت بسبب هرة حبستها، أي في موضع من البيت، فلم تمكن هذه الهرة من أن تنطلق هنا وهناك لتبحث عن طعام لها، ولا هي أيضا قدمت لها طعاما، ولو كانت قدمت لها طعاما لم تأثم بذلك. ولهذا قال في الحديث: لا هي أطعمتها وسقتها، أي لو أطعمتها وسقتها لسلمت من الإثم، لكنها حبستها إلى أن ماتت، فتركتها دون أن تقدم لها طعاما، ولم تمكنها من أن تنطلق بنفسها للبحث عن الطعام، فهذا تعذيب وترتب عليه هذه العقوبة العظيمة، وهي أنها أدخلت النار بسبب هذه الهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب، وأما دخولها أي المرأة النار بسببها أي بسبب الهرة، فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. الغرض بفتح الغين المعجمة والراء، وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه،
أي أنهم يرمون الطير بالنبل، فإذا أصاب النبل الطير لا يكون لصاحب الطير شيء من النبل، وأما إذا أخطأ النبل الطير يأخذه صاحب الطير، فجعلوا الطير غرضا لهم. فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. واتخاذ الطير غرضا أن يجعل الطير في مكان ثم يبدأ الأفراد برميه بالنبل أيهم يصيبه، فهذا أمر محرم وتوعد فاعله باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة، وهذا يدل على أن هذا الفعل معدود في الشريعة من كبائر الذنوب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه، ومعناه تحبس للقتل.
وهذا فيه النهي عن حبس الحيوان في مكان إلى أن يموت، أو أن يحبس الحيوان من أجل أن يتخذ هدفا للرمي والتسلي به تعذيبا له إلى أن يموت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي.
هذا الحديث فيه قصة أبناء مقرن، وكانوا سبعة وليس لهم إلا خادمة واحدة فقط، فلطمها أصغرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعتقوها في سبيل الله، وأن ذلك كفارة، لأن عتقها يكون كفارة لهذا الضرب الذي حصل منهم لها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو قال: لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات.
وهذا فيه أنه يحرم تعذيب المملوك، وأن تعذيبه موجب للعقوبة، وأن كفارة هذا التعذيب هو عتقه لوجه الله. وفيه تذكير بالله، وأن من كان له قدرة وقوة على ضرب مملوكه عليه أن يذكر قدرة الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل يعاقبه، وقد يحصل له هذا في الدنيا أو يؤخر إلى يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم.
وهذا فيه أن عتق المملوك يكون كفارة عن الضرب إن وجد، أو اللطم وهو الضرب على الوجه. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا ضرب الإنسان مملوكه على هذا الوصف كان ظلما، فلما بسط إليه يده ظلما جعلت كفارة لطمه رفع يده، أي بأن يعتقه. هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.